تزوج أن يجري عقد الزواج فتصبح زوجة له فتصبح أهلا له بالزواج. فهذا قالوا لمن خشي العنت منكم.
نحن نتكلم عن الفرة التي يستأذن الزوج
للخالق أنه
من هنا أطلق المصنف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه المنتجبين. قال القسم الثالث في نكاح الإماء والنظر إما في العقد وإما في الملك. أما العقد المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه هل يصح لهذا العبد أن يعقد لنفسه ولهذه الأمة أن تعقد لنفسها طبعا من دون إذن مولاها. طبعا الآية القرآنية واضحة، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لا يقدر على شيء كيف يعني؟ لا بمعنى أنه لا يقدر تكوينا، لا يقدر على شيء، وإلا لماذا كان قد أتى به أو اشتراه أو ما شاكله؟ إنما اشتراه لأجل تقديم خدمة للمولى وخدمة للسيد ولينتفع به ببعض المنافع أو ينتفع بها ببعض المنافع. فلو لم تكن قادرة تكوينا وكانت عاجزة تكوينا أصلا لما اشتراها هذا السيد من أساسه. فعبدا كأنه عبدا مملوكا لا يقدر على شيء شرعا، يعني شرعا غير قادر على حتى أن يعقد لنفسه. فعبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ومن هنا قال المصنف ليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى. فيصبح بإذن المولى يصبح هذا العبد قادرا، يعني عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ذاتا، شرعا ممنوعا، يعني هو ممنوع من أن يعقد إلا إذا أذن المولى له، فإنه حينئذ يصبح قادرا شرعا على ممارسة العقد بينه وبين هذه الأمة. واضح إلى الآن؟ افترض أنه قلنا له لا يجوز لك أن تعقد وبادر بماذا؟ بالعقد. يعني لو بادر أحدهما ولم يكن مأذونا في العقد، بطبيعة الحال لم يكن مأذونا في العقد، فهنا قال ففي وقوفه على الإجازة عليكم السلام، ففي وقوف هذا العقد الذي عقده هذا العبد على هذه الأمة، ففي وقوفه على الإجازة على إجازة مولاه فيما بعد، يعني إن أجازه مضى وإن لم يجزه لم يمضي، في وقوفه على الإجازة أو في شو هو المقابل؟ مقابل وقوفه على الإجازة أو بطلانه واحد ماذا من الأساس كما قال به وكما سنعرف بعد قليل إن شاء الله. ففي وقوفه على الإجازة قولان، قال ووقوفه على الإجازة أشبه، كأنه أشبه بماذا؟ بأصول المذهب وأشبه بالقواعد، فإنه وإن كان عبدا فإنه قد أجرى عقدا، وهذا العقد عقد فضولي، والعقد الفضولي يصبح نافذا متى ما جاءت الإجازة، سواء كانت ناقلة أو كانت كاشفة، يعني الإجازة كاشفة عن تحقق العقد من الأول، أو أنها ناقلة لا من الآن، هي من الآن تصحح العقد ولا تصحح الفترة الزمنية التي مضت، فلا إشكال. قال إذن قال وقوفه عن، يعني أن نقول إن العقد ها هنا متوقف على الإجازة، قال هو الأشبه بماذا؟ بالقواعد أو بأصول المذهب، فلو تبعته الإجازة صح. طيب مقابل ذلك قيل يبطل العقد من أساسه وتلغى الإجازة. لماذا؟ لأن الإجازة يا حبيب القلب ومصلوح الحال هذه لا تصحح العقد الفاسد في نفسه، يعني من يقول إن عقد الفضول فاسد فالإجازة لا تنفعه شيء، كضم الحجر إلى جنب الإنسان، فكما الحجر لا يزيده قيمة ولا ينقصه كذلك الأمر قيمة، كضم الحجر إلى جنب الإنسان كذلك الأمر ها هنا، إذا قلنا بأن العقد باطل فالإجازة التي تجيء من قبل المولى لا تنفعه شيئا. إذا هذا رأي آخر بماذا في مقابل هذا الرأي. وقيل من أصله هذا فاسد، يعني ينكرون الفضول في هذا المقام، فإذا أنكروا الفضول ماذا نفعل بالإجازة؟ الإجازة لا ينشئ عقدا أو لا تصحح ما فسد، الفاسد فاسد معلوم الأمر. وقد يقال عندنا رأي ثالث أيضا في المقام، صحيح أن العقد فاسد، لكن الإجازة ليست كعدمها، الإجازة تستأنف عقدا جديدا، يعني كأنها تربح بتعبيري أنا الخاص، أنها تربح الأمة والعبد الجميل، تربحه الجميلة، ها ترى أنتم عقدكم فاسد وبإجازتي أنا من الآن خيرت لكم عقدا جديدا. بس هذا لو ما كان العبد هذا عقد على الأمة ما كان المولى رح يزوجه بالمرة. على كل تقدير من إجازته تعني القيام بالإيجاب والقبول معا، هي إجازته تستأنف عقدا جديدا، حينما يقول المولى أذنت ما صنعت ماه، أذنت ما صنعت ماه، ما فهذا نفس إجازته كأنها تنحل إلى إيجاب وقبول، كأنه بقوله أجزت يعني أمضى ما قالته الأمة زوجتك نفسي، وبقوله أجزت أمضى ما قاله هذا العبد قبلت، فكأنه هو أنشأ إيجابا وقبولا. الأول يقول ليس للعبد ولا أن يعقدا، يعني كأنه إذا عقدا بالبداية وقعا في الإثم.
نو
انتبه انت عزيزي، لأنه قال هذه مدرسة بالتجديد والحداثة نعم. عندنا صورة نتحدث فيها عن الحكم التكليفي، وعندنا صورة نتحدث فيها عن الحكم الوضعي. نعم، الصورة الأولى نحملها على التحدث على الحكم التكليفي، هل يجوز لهما شرعا أن ينشئا هذا العقد أو لا يجوز؟ لا يجوز لهما. متى ترتفع الحرمة تكليفا؟ متى ترتفع الحرمة ويصبح العمل الذي يقومان به مدى مباحا بينهما وبين الله سبحانه وتعالى؟ إذا أجازا. هلا افترض أنهما عصيا الله سبحانه وتعالى، مثلا عصى وبادر أحدهما إلى العقد، فهل نقول إن عقده فاسد بعد أن أثم؟ هل نقول عقده فاسد أو أنه يتوقف على إجازة المالك؟ فواحدة تتحدث عن الجنبة التكليفية وأخرى تتحدث عن الجنبة الوضعية. قال ولو أذن المولى، هذه صرنا في المسألة الثالثة، قال ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة. طب أما يعني لو قال نعم أذنت لك ما صنعته من الزواج مع هذه الأمة، خب هذا العبد لا ملك له، لا يملك العبد مع سيده، لا يوجد عنده فلوس ليعطيها نفقة لزوجته الأمة، ولا يوجد عنده أيضا فلوس ليعطيه مهرا. فقالوا هنا في هذه الصورة ابن السيد وابن المولى يلزمه بماذا؟ يعني الإذن في شيء إذن في لوازمه، فحينئذ يلزم أن يعطي هذا العبد نفقته يوما بيوم، وكذا الحال أن يعطي زوجة هذا العبد التي أذن لها بالزواج منه أن يعطيها نفقة يومها، لأنه العبد غير قادر، وإذا قلنا للسيد لا يجب عليك الإنفاق، نعم، فستبقى هذه الأمة من دون نفقة. فمن أجل هذا الإذن في شيء إذن في لوازمه. وكذا الحال يقال أين؟ يقال في المهر، فإن الإذن في زواج هذا العبد إذن في لوازمه، يعني أنت قلت أنا صيرت ببركة الإجازة عقدك صحيحا، ومقتضى العقد الصحيح أن يكون فيه مهر، فأنت أذنت في الزواج يعني أذنت في مهره، فيلزم المولى والسيد أن يدفع النفقة للزوجة مضافا إلى نفقة العبد يعني، وأن يدفع لها أيضا المهر. إيه؟
وين
المولى العبد؟
المولى
العبد. أما مولى الأم. ويثبت طبعا هي ينبغي أن تأذن.
ما يحتاج
أذن مولى الأم. نعم هو لا لو أذن ليش لو طبعا وكان مولى الأمة راضيا. لا إشكال، هناك أشياء مستبطنة يعني مبطنة يعني من واضحات الفقه. نعم لأن كل نظره منصب على الحكم الذي يلزمه هو، يعني على تقدير كون العقد صحيحا يلزمه المهر والنفقة، يعني كل همه منصب على واجبات سيد العبد. أما مثلا ماذا يفعل سيد الأمة مسألة أخرى. قال فيحتاج إلى الإذن،
يحتاج إلى إذن المولى، فنفرق عنه.
هنا يقول افترض أنه أذن سيد الأمة لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه المهر، يعني يتحدث عن الواجبات، الواجب الذي هو دفع المهر ودفع النفقة على من؟ إذا كان على سيد العبد، إذا كان على مولى العبد فمن الواضح أنه سيتكلم عن مولى العبد. وأما إذا قلنا بأن مولى الأمة لا يدفع شيئا فمن الواضح أنه سوف لن يذكره أساسا. نعم يحتاج إلى أن يأذن له في أصل الزواج من أمته، هذا لا بأس، هذا ربما يكون مفهوما أو مصرحا به من السطرين السابقين. بارك الله. ويثبت لها مدى المهر لمولى الأمة المهر. قال وهذا أيضا هو مدى بلا خلاف، لأننا فرضنا على مولى العبد مدى أن يدفع المهر والنفقة لمن للأمة، وهذه الأمة بحسب الفرض ولو زوجت لكنها لا زالت ملكا لمولاها، إذا كانت ملكا لمولاها فالعبد وما ملك ملك لسيده ومولاه، فإذا أضيف لها ملك جديد بالمهر فإنه يلحق بماذا؟ بسيد هذه الأمة. واضح إلى الآن يا علي مهدي يا مصطفى؟ واضح إن شاء الله. نعم. قال طب ولو لم يأذن، افترض أنه أجري العقد ولكنه لم يقع الإذن، إذن السيد ولا إذن سيد الأمة، لم يأذن أحد منهما وحصل هناك ماذا؟ حصل هناك ولد، فالولد سيكون لمن سيكون هذا الولد؟ سيدها لم يرضى، سيده لم يرضى، وحصل هناك ما حصل وجيء بالولد، فماذا نفعل؟ قال هذا الولد يكون مملوكا مناصفة بين سيد الأمة وسيد العبد، يكون مناصفة بين السيدين. ولو لم يأذنا فالولد لهما. سؤال، ولو أذنا كذلك الأمر نفس الشيء، يعني هذا لا يقول أنه لو أذنا لا يكون لهما، لا الحكم فيهما واحد، ما دام أن هذا العبد زوج من هذا سواء رضي السيدان أو لم يرضيا فحصل نتاج، هذا النتاج سيكون ماذا؟ شركة ومناصفة بين السيدين. هذا فيما لو رضيا أو لم يرضيا، لكن لو رضيا كذلك الأمر إجراء لهذا العقد الواقع منهما مجرى الشبهة، إجراء له مجرى الشبهة، هذه الشبهة الملحقة بالعقد الصحيح. وإذا كان لدينا عقد صحيح فإن ولد الأمتين يكون للسيدين شركة بينهما. طيب قم إذا كان قد أذن سيد ورفض آخر، فهنا يكون بمثابة مثلا من كان له جارية وجاء حر وزنى بها، يعني لم يرضى بماذا؟ بالتزويج، فهذه الأمة ماذا؟ نمت عندنا نماءات منفصلة، وأن أخذنا في نماءات متصلة ونماءات منفصلة، فهذه الأمة ولدها بمثابة النماء يتبع من؟ يتبع هذا السيد الذي لم يأذن بأن يتصرف في ماذا؟ في جاريته. انتهى نقطة. قال وولد المملوكين رق لمولاهما.
لكن هنا قال ولو أذن أحدهما كان الآخر،
يعني الذي لم يأذن الآخر الذي لم يأذن،
يعني ولو أذن مثلا مولى المرأة كان لمولى العبد،
كان الولد لمولى العبد الذي لم يأذن.
والعكس
أيضا صحيح، وولد المملوكين رق لمولاهما. الآن كأن مسألة أنه كانت من البداية أبوها راضي وأمها راضي، يعني سيد الأمة راضي وسيد العبد راض بالزواج، وحصل ولد، فقال من البداية الولد سيكون رق لمولاهما، يعني سيكون للسيدين، نماءات تابعة لماذا؟ للسيدين، يعني هذه نماءات مشتركة، مثل واحد عنده مال اثنين خلطا لهما ثم نما، فيكون ماذا؟ يكون لهما، يعني مثلا لو حصلت شركة بيني وبينك فالنماءات لي ولك. ولو كانا لاثنين فالولد عفوا لو كان هذه الصورة التي ذكرتها هنا، لو كان لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما، يعني لو كان ممكنه إذا كان عندنا سيدان سيد للأمة وسيد للعبد، فقلنا إذا حصل ولد لهما لهذين السيدين، فبيأتي أحد السيدين يقول إذا حصل نماء فالولد كله لي، الولد الذي يجيء كله لي، خب لا إشكال، إذا شرط يلزم هذا الشرط، لماذا؟ لأنه الفرض أن هذا الولد ملك للسيدين، وقد تنازل أحد المالكين عن حقه في الملكية، لا أريد مثلا ماذا؟ أن يبقى هذا على ملكي تماما، مثل الشيء الذي يكون ملكيته مشتركة بيني وبينك، ثم بعد ذلك ماذا؟ أبيحه لك أو أملكه لك. أما الصورة الأولى سيد واحد له جارية وعبد، أنتجا ولدا، فمن الواضح أنه لماذا؟ لسيده.
يمكن ولو كان الاثنين الولد بينهما في سوية؟
نعم.
هو معنى ولد المملوكين رق لمولاهما.
وولد المملوكين رق
لمولاهما.
نعم.
يعني معنى الاثنين هنا في الصورة الأولى.
من لكن قد يكون واحدا. مولاهما مولى الرجل ومولى المرأة. قد يكون واحدا. يعني ما فيه تنصيص على أنهما اثنان. في الثانية نصص على أنهما اثنان. وإذا كان أحد الأبوين حرا والآخر طبعا عبدا، يعني
كيف؟
نعم
كيف يعني
نعم. فواحد منهما حر والآخر منهما عبد. فهنا ماذا نقول؟ هل نقول إنه عبد باعتبار ماذا؟ أن النتيجة تتبع أخذ المقدمتين، أو أن نقول إنه ماذا؟ إنه حر لأن الولد يتبع أشرف الأبوين، والولد يتبع أشرف الأبوين. نعم عندنا الولد يلحق بماذا؟ يلحق بالأشرف، يعني يلحق بماذا؟ بالحر، لأن الولد يلحق بالحرية أينما كانت. إذا كان الأب حرا يلحق به، إذا كانت الأم حرة تلحق ماذا؟ به. فمن هنا قال وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد. التردد من أين ناتج؟ يعني إذا كان الواحد شو الزوج حرا لكن الأمة شو عبدة كما هو، لكن الزوجة أمة، فهل يصح أن يقول مولى الأمة يقول له يا فلان لك أنت حر على راسي، لكن لو أنجبت هذه الأمة منك ولدا فإني لا ألحقه بك ليكون حرا، أنا من الآن أشترط عليك أن الولد سيكون عبدا. طمع من الآن، من الآن أنا لأني جعلتك تنتفع بما تنتفع سيكون النماءات لمن هي لي، ستكون لي، يعني هذا الولد إن جاء سيكون ماذا؟ عبدا. فيقول فيه تردد، ربما يكون التردد ناشئا من أن المؤمنين عند شروطهم، يعني هذا إذا اشترط وقال له أوكي نعم يكون هذا الولد اللي هو ابني، ابني أنا حر لكن سأجعله ماذا؟ عبدا. فالمؤمنون عند شروطهم واحد، واثنان أنه هذا ما دام أنه حر كيف يتصرف فيه؟ من هنا وجه التردد، يعني مثلا ليس لك الحق في ماذا؟ لك الحق عفوا في أن تجعل العبد حرا، لكن ليس لك حق في أن تجعل الحر ماذا؟ عبدا. فإذا كان هذا في الأصل يلحق الأب الذي هو حر فيكون حرا مثله، لا يمكن أن نجعله ماذا في المقابل عبدا. بماذا؟ بالشرط. إذن من هنا قال المصنف فيه تردد، من ناحية أن المؤمنين عند شروطهم فهذا وقد اشترط أن يكون عبدا، ومن ناحية أخرى هذا كيف يصير عبدا وهو حر بماذا؟ بالشرط. جيد. ولو عندنا مسألة، لو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطأها قبل الإجازة، قبل إجازة مالكها، عالما بماذا؟ عالما بأنها مثلا أمة ويجب أخذ الإذن من مالكها، وأنا لم أخذ الإذن من مالكها، خب هذا نقول له ما دمت أنك عالم بالحال فماذا؟ فأنت زان وعلى الله التكلان. نعم، فهو ثان والولد رق للمولى لأنه من نماءات نماءات ماذا؟ نماءات هذه الأمة، وقد اعتدى ماذا عليها، لم يكن هذا الولد يعني ناتجا عن إذن من مولاها، والولد رق للمولى، وعلى هذا الحر الذي زنى بها الحد والمهر ويسقط. نعم
المهر يعني هنا
كيف
مهر أمثالها هو زنى بها عفوا. ولو تزوج الحر أمة من غير أب حكمه حكم الزنا. نعم هذا إذا تزوج إن سمى لها يثبت المهر، إن لم يسمي أنا يثبت لها مهر المثل. ليس شبهة، هو عالم، هي ربما تكون بالنسبة لها شبهة، هو عالم النظر إليه، هو عالم بالحال وأن هذه أمة ويجب أخذ الإذن من ماذا في زواجها من مالكها، ولم يأخذ الإذن من مالكها وبطش بها.
لكن هل لهذا المهر يعني من صحة فيما إذا عقد هذا العقد باطل يعني من الأساس. يعني كيف يكون لهذا المهر الذي عقد عليه الدين بعد من غير إذن المولى؟ إذا قلنا أنه يثبت إذا شرط
كيف؟
يعني أقول هل هذا المهر من قيمة إذا كان يعني من غير إذن المولى تزوجها؟ يعني عقد هذا
الباطل أصلا ربما يلزمه به عقوبة له،
لكن هذا قريب يعني
يعني وجوه قد يتصور وجوه إثبات كثيرة ويسقط الحد. هذه الصورة الثانية يا عامر، ويسقط الحد لو كان جاهلا. ها طبعا كأنه في الرواية له دون المهر، حتى لو كان جاهلا بأنها كذا يبقى المهر له، وهو العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. إن كانت هذه الأمة التي تزوجها من غير إذن مولاها وهو جاهل بالحال لها، يعني يثبت لها من المهر إن كانت بكرا العشر، وإن نعم عشر لا عشر المهر، إنه قال يثبت لها العشر يعني يتحدث فيها، ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر الذي هو دون المهر الذي هو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا.
ما هو الحد في هذا المهر؟
ما هو
الحد
حد الزنا؟ هو ماذا؟ هو حر. إذا لحقته أحكام الحر ضرب 80. إذا كان غير متزوج يعني كان أعزب مثلا، يعني ليس له فرج يروح ويغدو عليه. قال وإذا كان جاهلا، الولد يلحق بالحر، إذا كان جاهلا بأن هذه أمة ويجب أخذ الإذن من مالكها، فهذا الولد إن جاء يلحق بماذا؟ يلحق بالحر، وعليه قيمته يوم سقط حيا، ويدفع لسيدها قيمة الولد يوم سقط حيا. لأن حينما يسقط حيا حينئذ يكون من نماءات هذه الأمة، فإذا ألحقناه بأبيه الحر الجاهل حينئذ يقول للمولى أديش قيمة هذا الولد، لأنه هو في الأصل من نماءات الأمة وهو ملحق بي، يعني كأنني أريد أن أخذه من ملكك إلى ملكي، فكم قيمته؟ يدفعه لسيدها وعليه قيمته يوم سقط حيا. وكذا الحال لا يكون عبدا. وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك، قيمته نعم. إذا قلنا بأن نعم مو قيمة الأمة ولا قيمة المهر، هذا شيء آخر. يعني ثلاثة مسائل منفصلة عن بعضها البعض. أولا ليس ثانيا لأنه جاهل. الأمر الثاني ثبت له ماذا؟ ثبت له المهر المذكور في الرواية العشر أو نصفه. الأمر الثالث أنه هذا أخذنا قطعة من الأمة وهو الولد، أخذنا شيئا من نماءات الأمة وهو الولد. فهذه ثلاثة أمور منفصلة عن بعضها البعض. المهر شيء طبعا لا حد عليه لأنه جاهل، المهر شيء ثان، ثالث نريد أن نأخذ الولد من هذه الأمة ونلحقه بالأب. فإذا ألحقناه بالأب فكأننا أخذنا نماء منفصلا من الأمة التي هي مملوكة لماذا؟ لسيد. فإذا كان كذلك نأخذ هذا الولد ونعطي السيد قيمة هذا الولد لأنه متولد من جاريته. جيد. وعليه نعم على هذا الذي عقد عليها وكان جاهلا بأنها أمة تحتاج إلى أخذ الإبن ماذا من سيدها.
قيمته يعني المولى
يأخذ المولى. وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك فتبينت أنها ماذا أنها أمة يعني هي دلست عليه قالت له إني حرة فتزوجها على أساس ذلك فهنا وأنجبت منه ولدا فماذا نفعل؟ أقول هذا الولد كذلك الأمر يلحق بأبيه الحر ولكن يدفع لسيدها ماذا قيمة هذا الولد يوم سقط حيا لأنه هو الفائز هو النماء. أما إذا سقط ميتا فلا نماء يعني لا يكون من النماءات يعني متى يكون نماء متى يكون إثراء للمال لأنه للأسف يعني ربما كان يكون مثلا مشبع في الأذهان أن الأمة ماذا مات تباع وتشترى بمنزلة المال. فمتى مثلا هذا المال يكون قد ربحنا فيه؟ إذا أولدت ولدا حيا. أما إذا هذه الأمة التي هي بمنزلة المال إذا أولدت ولدا ميتا فإننا لم ننتفع فيه فهذا لا يعد ربحا حتى نقول إن هذا الأجنبي أخذ الربح فعليه أن يعوض لصاحب المال لصاحب الأمة. ليس ثانيا نعم جاهلا ليس ثانيا نعم
وبعد ذلك يعني يقول ويصل
القيمة
للمولى إذا
سقط حيا
أنه إذا
كان يعني
غير ميت
يعني الحق
الولد كيف سقط حيا سقط مو سقط يعني سقط وعليه قيمته يوم سقط حيا يعني يوم نزل
نعم صحيح لكن القيمة هنا ترجع للمولى
لمولى الأمة
يلحق بهذا الشخص
نعم لأنه ألحق بالشخص لأنه أولا من نماءات الأمة يعني من توابع الأمة نزل منها أولا من توابع الأمة فهذا في الأصل ملك لسيدها والآن نريد أن نخرجه عن ملك سيدها إلى هذا الحر نخرجه من ملك سيدها إلى هذا الحر مقابل قيمة هذا الولد وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ونصف العشر لو كانت ثيبا
يعني هذا المهر يلزمه بالوطء يعني المهر
بل إن كانت بكرا ونصفه نصف العشر لو كانت غير بكر ولو أولدها فكهم بماذا بالقيمة ولو أولدها فك هذه فك الأب الحر أولاده من هذه الزوجة التي ادعت أنها حرة فكهم بماذا بالقيمة ولو لم يكن عنده أموال ولو عجز سعى في قيمتهم ولو أبى عن السعي قيل يفديهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال ولكن في المستند ضعف يعني عندنا رواية سماعة في المقام يقول فيها يعني رواية سماعة ربما كان يعتبرون الموثق الموثق من الأحاديث ما عندنا مثلا موثق وصحيح وحسن الموثق من الأحاديث بمنزلة الضعيف يعني قيل أنه إذا لم يسعى لم يكن عنده إذا لم يكن عنده مال سعى إذا لم يسعى يذهب الإمام عليه الصلاة والسلام ماذا ويفديهم مثلا ربما من سهم سبيل الله أو من أي سهم يعني بيت مال المسلمين هذا واحد من ماذا من مصارفه شيخ
شيخنا قالوا وهي رواية يلزمه بالوطء عشر قيمة إن كانت بكرة ونصف عشر لو كان سيبة هذا بالنسبة لو كان وطئا بدر
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نعم يا عامر. لو أوردها لو لو تبيع الوطن مثلا أولاد فكهم بالقيمة لمولانا.
نعم.
لو تبيع الوطن أولاد يعني أولاد معنى أن كان له أولاد منه.
نعم هو هو يحررهم لكن يحررهم كيف؟ ببركة الأموال. لو عجز يعني مثلا يقول أنا ما عندي أموال. ما عندك أموال هذا لا يعني أنه يسقط عنك الوجوب وجوب فكهم. عليك أن تذهب وتشتغل. إن هذا لا يقول هنا يسقط الحكم مع العجز. ما عندك أموال لكن تنجز عليك وجوب الفك سابقا. وجوب الفك متنجز عليك وأنت لا تقدر الآن. يجب عليك ماذا؟ أن تسعى في فكهم بإيجاد المقدمات. مثل ماذا؟ مثل وجوب الحج. ماذا؟ من الآن في أشهر الحج. لماذا يجب عليه من الآن أن يؤمن الفيزا مع أنه زمان الحج بعد لم يأتي؟ قال لأن الوجوب تحقق. وجوب الحج تحقق فكل ما يؤدي إلى تحقيق الحج في الخارج يجب إنجازه. يعني هذه من المقدمات الإيجابية وليست من المقدمات الوجوبية. مقدمات الوجوب يتوقف عليها أصل الوجوب. مقدمات الإيجابية بعد أن وجب الشيء يتوقف إيجاده في الخارج على مقدمات. هنا وجب عليه أن يفكهم وما معه فلوس. نقول يجب عليك أن تذهب للسعي حتى توجد هذا الوجوب وتحرره.
على نصف العشر أو العشر أو نصف العشر هذه بدل المهر. بدل المهر يعني إذا كان مثلا نصف العشر أو نصف العشر لأنها نصف العشر قيمتها
عشر.
عفوا أستاذ فقد مسألة واحد ويلهب
فأمكان فيه ضعف فلا بد من أو الأولى جعله الذي يكون بعد المرض ماذا مفعولا معه. وأما إن لم يكن في هذا العطف ضعفا فحينئذ الأولى جعله معطوفا على ما قبله. لأما التشريك في حكم الأعراض أولى من عدم التشريك. وأخرى لا يكون ماذا لا يكون هناك إمكان لجعله معطوفا فحينئذ لا بد من جعله مفعولا معه. ويقول الشارح وإذا أبيت أن تجعل الاسم الذي يأتي بعد الواو مفعولا معه فيمكنك أن تقدر له فعلا عاملا. يمكنك أن تقدر له عاملا مناسبا لنصبه.
أنا عفوا التعليل لأن العطف موجب الفصل.
نعم.
والتشريك أولى من عدم التشريك. يعني هنا هذه العبارة لأن العطف ممكن للفصل.
ممكن للفصل.
ممكن. يعني عندما تقول مثلا سرت أنا ومثلا وزيدا سرت أنا وزيدا مثلا هنا يمكن أن نعطف زيد على ماذا؟ على التاء ضمير المتصل في سرت. سرت أنا وما وزيد. زيد هنا ما هو معطوف على الضمير المتصل في سرت. وهذا العطف ليس فيه ضعف. لماذا؟ لوجود الفاصل الذي هو الضمير أنا. تقول سرت أنا وزيد. فإذا هنا يوجد فصل. عندما يوجد الفصل لا يكون هناك ضعف في العطف.
لأن
هذه القائمة يقولون بأن هذا الضمير المتصل لا بد من تجديد المنفصل. صحيح.
هذا
جريء.
صحيح.
صحيح. صحيح. صحيح. وأما لو لم يكن هناك فصلا كما لو قلت مثلا سرت وزيدا، نعم لم يوجد هنا فصل بين التاء الذي هو المعطوف عليه نعم والمعطوف، فحينئذ نعم النصب أولى لأنه هذا العطف يكون عطفا ضعيفا. فإذا قلنا وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك، إن أمكن العطف، لكن هذا العطف يكون ضعيفا كما في المثال، في مثال سرت وزيدا، فحينئذ ماذا يكون النصب نعم على أنه مفعولا معه أولى من التشريك، يعني تشريك المفعول معه ونعم وصاحبه نعم في حكم الإعراب. يعني عندما تقول سرت وزيدا فجعل زيدا منصوبا نعم أولى من تشريكها مع الضمير التاء المتصل بسرته،
لأن التشريك في هذه الحالة يكون لأنه على ضعف يعني
نعم
ليس قوي
نعم
قوة المعنية
نعم نعم. لماذا أولى من التشريك؟ لسلامته من الضعف، نحو سرت وزيدا، فنصب زيد أولى من رفعه، نصب على أنه مفعول معه، مفعول معه أولى من رفعه على أنه معطوف من فضل منه. لضعف العطف على المضمر، على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل، لأن العطف على المضمر الضمير المتصل نعم المرفوع بلا فاصل يكون ماذا؟ يكون ضعيفا، أما مع وجود الفاصل الذي هو ضمير أنا بالمثال نعم فهنا طيب. هذا الكلام في حالة ماذا؟ في حالة لو أمكن العطف، لكن ماذا؟ تارة يكون مع ضعف وتارة من غير ضعف. أما لو لم يمكن العطف أصلا، لو لم يمكن العطف مثل ماذا؟ مثل لو قلت مثلا علفتها تبنا وماء باردا، إذا أردت أن تعطف ماء على تبنا تقول انسى باردا، تقول علفتها تبنا وماء، علفتها تبنا وماء نعم. إذا أردت أن تعطف ماء على تبنا فهذا ليس في ليس صحيح، لا يمكن نعم نعم. لأن لماذا؟ لأن العطف يقتضي ماذا؟ يقتضي تكرارا عاملا نعم، العطف يقتضي تكرارا عاملا. العامل هنا ماذا؟ هو علفتها. عندما تريد أن تعطف ماء على تبنا يعني ينبغي أن تكرر ما علفتها ماء أيضا، يعني تقول علفتها ماء، يكون تقدير العطف ما هو؟ علفتها تبنا وعلفتها ماء، والعلف لا يكون في الماء، العلف لا يمكن أن يكون في الماء نعم. تستطيع أن تقول ماذا؟ علفتها تبنا وسقيتها نعم. فإذا هنا العطف غير ممكن، فإذا ماذا نفعل؟ إما نجعل هذه الواو، نقول هذه واو معية، والماء وماذا هو مفعول معه، يعني علفتها تبنا
مع
الماء، يعني الماء هو مصاحب للماء للتبن وإما ماذا؟ وإما نقدر عاملا، هنا نقول هنا يوجد عامل مقدر هو نعم علفتها تبنا وسقيتها ماء هكذا. فاذا نحن بالخيار بين ان نجعل الماء مفعولا معه او ماذا، او ان نجعل نعم او ان نقدر هنا عاملا للماء، لكنه على كلا الحالين ينبغي نصب الماء ولا يصح معها عطفها. في هذا المثال حتى لو عطفت تكون منصوبة، ولكن في أمثلة أخرى يوجد أن تعطف على مرفوع هذا نعم لا يصح العطف لا يصح ذلك.
يعني خلاصاً يعني خلاصاً يقول أن مشارفاً يكون عطف لا يكون
على
الله وشارفاً لا يكون
أصلاً فعلا. وإن لم يمكن عطفه أي عطف المفعول معه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، نضمر فعل نقدر فعلا مناسبا يعني للمفعول معه أو لهذا الاسم الذي نريد أن ننصبه
للمنصوب
نعم 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 للاسم المنصوب كقوله ماذا علفتها تبنا وماء باردا. فماء منصوب على المعية أو ماذا أو على إضمار فعل من تقدير فعل يليق به يعني يليق بحالة نصبه يعني يعمل فيه فيجعله منصوبا. والتقدير ماذا التقدير وسقيتها ماء علفتها تبنا وسقيتها ماء بلا نقدر فعل سقيتها. نعم مثال آخر وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أجمعوا هذا الفعل أمركم مفعول به لهذا الفعل نعم الواو هنا ماذا نقول نقول الواو هنا نعم واو المعية نعم وال نعم وشركاءكم مفعول معهم منصوب وعلامة نصبه الفتح. فهي صح أن نعطف شركاءكم على أمركم نعم هل يصح العطف هنا يعني يكون الكلام هكذا فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم يقولون لا هذا ليس صحيحا نعم فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم ممكن أما أجمعوا أجمعوا من ماذا من أجمع نعم أجمعوا نعم من أجمع نعم تستطيع تقول أجمع أمرك أجمع الأمر تستطيع أما أجمع الشركاء فهذا لا يستطيع لا يصح نعم
تقول
نعم 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 صحيح 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 نعم فتقول ماذا تقول جمع شركاء جمعهم نعم أما أجمعهم نعم تستطيع تقول اجمعهم نعم أما أجمعهم لا نعم فإذا لا يصح العطف هنا فإذا نجعل الشركاء ماذا نعم
فالفرق يعني هذا الأمر يعني شيء معنوي صحيح
شيء معنوي كيف يعني
شيء ليس يعني ظاهر يعني الأمر يعني هو داخل الإنسان يعني الفرق يعني بينهما
الفرق
بين الأمر والشركاء
نعم نعم
يعني الشيء يريد أن يقول شيء أن الجمع أو العزم يعني العزم لا يكون إلا على كل الناسين في البداية يعني حينما يعنيهم أحد مثلا في القيام فلا بد أن يعلم عليه حتى
يؤدي صحيح هذا كان فأجمعوا أمركم وشركاءكم شركاءكم هذا ماذا نعربها هذه نعربها مفعولا معه أو نقدر مثلا فعلا وهو اجمعوا يعني أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم نعم نقدر له عاملا نعم فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم لأن العطف على نية تكرار العامل، العطف يكون دائما ماذا؟ على نية تكرار العامل، العامل الذي يكون في المعطوف، في المعطوف عليه. إذا عطفنا على هذا المعطوف عليه لابد أن نكرر هذا العامل في المعطوف أيضا. إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، نعم، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي أو جمعت شركائي، نعم. فشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم. هذا أولا، يعني إما أن نجعله على المعية، وإما ماذا القول الآخر أن نجعله منصوبا أو منصوبا بفعل يليق به والتقدير، فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم. لكن سؤال، يقولون أهل العربية إن التقدير، نعم، إن عدم التقدير أولى من التقدير، إن عدم التقدير أولى من التقدير. معنى ذلك أنه إذا كان بإمكاننا أن نرتب أثرا نحويا، أثر يعني حكما نحويا، نعم، من غير أن نقدر شيئا، فهذا يكون أفضل من التقدير. نعم. طيب هنا قال ماذا؟ هنا قال إذا لم يمكن العطف، فأنت إما أن تجعله مفعولا معه
فلا نحتاج إلى تقدير،
نعم، وهذا لا يحتاج إلى تقدير، وإما أن تقدر ماذا؟ تقدر عاملا. نعم. فلماذا يعني هو إشكال هنا، لماذا نقدر العامل طالما أنه يمكننا أن نحمل على المعية، نعم، ولا يحوجنا ذلك إلى تقدير شيء؟ يعني هذا مخالف لما حكموا به من كون عدم التقدير أولى من التقدير.
هذا لا يعد مخالفا، وإنما يكون مخالفا للأولى، الأولى عدم التقدير.
نعم.
فإذا كان هذا المعنى مثلا يقتضي تقديرا من أصحى، يقتضي تقديرا العربية، فهذا هو أشياء
يعني
جائز، لكن هذا
أولى منها. نعم. وعندما يقولون من عدم التقدير أولى من التقدير، يعني
أنا
أشد
يعني أولوية وليس يعني
وجودية مثلا. نعم. ليس هذا المراد. الأولوية تلك الأولوية في الرسالة العملية في الفقه.
لا، بس حتى من الأولوية يعني تقديرهم فأسمعوا الله ثم عفوا وجائكم أولى من تقديرهم مثلا فأجمعوا أمرهم
واجمعوا بركاته.
الذي
كذا
هذا يقدم على هذا
بالنسبة
إلى أن هذا لا
يحتاج
إلى تقدير
صحيح، وهذا لا يحتاج إلى تقدير صحيح. لا، لكن هم عندما يأتون بهذه القاعدة يحاججون بها بعضهم، نعم، على نحو الإلزام ليست على نحو الأولوية. يعني الأولى هنا يعني نعم ليس الأولى في الفقه، الأولى هنا ليس المراد منه الأحسن، المراد منه الأوجب.
عليكم إن شاء الله فيما بعد حتى لا يضرب الوقت.
يعني ما في إشكال يعني. إشكال دي أوتون الآن ما إشكال.
الإشكال هو
إذا رضينا عنه، إذا رضينا وقف عن نفسه راح يكون اختلاف في العالم. يعني لا يمكن أن نقوم ذلك كما قال على سواء سن وماعز وبدون أن نقدر فعلا. لا يمكن أن يكون هذا وهو الناحية على سواء سن وعلى سواء ماعز.
رأيت
هناك اختلاف في العالم
معنى
ذلك من هذا قال والنصر يكون هناك جانب النصر على أن القدر عام يستقيم مع المعقول.
نعم.
من هناك قدر عرفتها معاً وسقيتها على الثلاثين وسقيتها معاً.
نعم.
من هنا جوز النصر يعني حتى يستقيم المعنى مع المعقول. جوز النصر. جوز القدر عام. من هذا الباب
هو جوز التقدير العام الصحيح، لكن طالما أنه يمكن الإعراب من غير تقدير عام وهو ماذا؟ هو النصب على المعية، فلماذا نعم تقدير العامل؟ لماذا نجوز تقدير العامل طالما أنه يمكن أن لا نقدر العامل؟ وهذه مسألة نعم معنى يستقيم من غير تقدير العامل،
يستقيم
مع المعية. طالما أنه يستقيم مع المعية لماذا نقدر عاملا؟ لماذا نجوز تقدير العام؟ هم يقولون عدم التقدير أولى من التقدير. نعم، وهذا على نحو الإلزام، ليس على نحو الأولوية يعني استحبابية. على كل حال طيب، قال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. نعم، المستثنى بإلا تارة يكون بعد تمام الكلام الموجب، وأخرى يكون بعد تمام الكلام غير الموجب. يعني عندما تقول جاء القوم إلا زيدا، هذا جاء القوم كلام تام أو لا؟
تام.
كلام تام، فعل وفاعل. فإذا هو كلام تام، بعد ذلك تقول إلا زيدا، أتيت هنا بالاستثناء بعد ماذا؟ بعد تمام الكلام. نعم، والكلام هنا موجب، يعني ليس فيه
نفي
أو شبه نفي. نعم، مثل الاستفهام والنهي، النهي والاستفهام هما مثل، نعم، هما شبه النفي. فإذا ليس فيه نفي أو شبه نفي، فإذا يكون ماذا؟ يكون الكلام موجبا، نسميه كلام موجب. والاستثناء تارة يكون منقطعا وتارة يكون وأخرى يكون ماذا؟ متصلا. الاستثناء المنقطع هو أن تستثني شيئا ليس من أفراد المستثنى منه، عندما تقول جاء القوم إلا زيدا، القوم هو المستثنى منه وزيد هو المستثنى، أنت استثنيت زيدا من القوم، أجريت على القوم حكما، نعم، وأجريت على زيد حكما آخر، فإذا زيد هو المستثنى الذي استثنيته الذي أجريت عليه حكما غير الحكم الذي نعم أجريته على القوم. أنت أجريت على القوم حكم المجيء، حكمت عليهم بأنهم جاءوا، قلت جاء القوم. أما زيد فماذا؟ فأجريت عليه حكم عدم المجيء، قلت جاء القوم إلا زيدا، فإذا زيدا أجريت عليه حكم عدم المجيء. زيد نسميه هنا المستثنى والقوم هو المستثنى منه. فزيد القوم من هم؟ القوم هو هم نعم اسم جنس نعم يصدق على زيد ويصدق على عمر ويصدق على بكر ويصدق على فلان وفلان وفلان إلى آخره. نعم. فإذا زيد هو من جملة أفراد المستثنى منه. القوم يصدق على زيد ويصدق على عمر وكذا. فإذا زيد هو واحد من هؤلاء الأفراد الذين يصدق عليهم نعم القوم. فإذا استثنينا إذا كان المستثنى هو واحدا من الأفراد الذين يصدق عليهم المستثنى منهم حينئذ نقول ماذا نقول الاستثناء هنا متصل نقول الاستثناء متصل هنا. أما إذا كان المستثنى ليس بعضا من المستثنى منهم فحينئذ نقول الاستثناء منقطع مثل ماذا مثل
نعم
مثلا هذا مثل دقيق 100% فالآية بس ذكرني فيها
سيدي الملائكة
نعم فسجد الملائكة نعم كلهم الملائكة سجدوا نعم إلا من إلا إبليس نعم إبليس هو ليس من الملائكة فإذا استثني إبليس إبليس هو المستثنى والمستثنى منه هم الملائكة نعم وإبليس هو ليس من الملائكة إبليس ليس من الملائكة ليس بعضا من المستثنى منه المستثنى هنا ليس بعضا من المستثنى منه فحينئذ نعم يكون ال يعني يكون الاستثناء هنا نسميه ماذا استثناء منقطعا فإذا الاستثناء يمكن أن يكون متصلا ويمكن أن يكون منقطعا متصلا أو منقطعا فالمستثنى مع إلا هذه إلا هي ماذا إلا نسميها أداة الاستثناء أو حرف الاستثناء هو الذي أثر الاستثناء جاء يعني نعم فهمنا منه لولا ولم نفهم الاستثناء من الكلام نعم لولا هذا الحرف هذا الحرف هو الذي أفادنا الاستثناء فإذا جاءت إلا نعم بعد كلام تام وهذا الكلام موجب يكون موجبا إذا كان هذا الكلام تاما موجبا يعني تقول جاء القوم إلا زيدا هذا كلام موجب أما لو قلت هل جاء القوم إلا زيدا أو ما جاء القوم إلا زيدا هذا يكون كلام نعم منفي يكون كلاما منفيا فإذا جاءت إلا نعم بعد الكلام التام الموجب فما هو حكم المستثنى ما هو حكم الاسم الذي استثني يعني حكمه هو النصب حكمه هو النصب أن يكون منصوبا على الفتح ما استثنت إلا مع تمام ينتصب يعني الاسم الذي تستثنيه إلا يعني ما هذه هي ما حرف اسم موصول ما استثنت إلا مع تمام ينتصب يعني ما استثنته إلا يعني المستثنى هو المستثنى نعم مع تمام ينتصب نعم يعني إذا كان الكلام تاما فحينئذ يكون المستثنى ماذا منصوبا ينتصب يجب أن تنصبه وبعد نفي أو كنفي انتخب نعم طيب هذا الكلام إذا وقعت إلا بعد نعم بعد كلام تام موجب أما إذا وقعت بعد كلام تام نعم منفي مشتمل على نفي أو على شبه نفي نعم فما هو الحكم الحكم يكون بالتفريق بين المنقطع والمتصل هناك أولا لم نفرق بين المنقطع والمنفصل قلنا حكمهما واحد في الموجب أما في المنفي فلا بد من التفريق يعني بين المتصل المنقطع والمتصل. فإذا وبعد نفي أو كنفي، يعني وبعد النفي أو وبعد شبه النفي، يعني إذا كان الاستثناء، إذا كان ما استثنت إلا نعم مع التمام، كان بعد نفي أو بعد شبه نفي انتخب اتباع ما اتصل. فإذا حينئذ الرأي المختار هو ماذا؟ هو اتباع نعم ما اتصل. يعني إذا كان الاستثناء متصلا فلا بد من اتباع المستثنى نعم للمستثنى منه. نعم هذا الرأي المختار عند المصنف. وسيأتي
يعني أنه يجي الوجه نظر أنه استثناء
المصنف لم يقل أكثر من
هذا. هو أنه يعني وبعد نبي أو كان ينتخل اتباع ما اتصل،
اتباع ما اتصل
انتخب، يعني
ما انتخب وجه اخر. نعم انا هذه كلمه انتخب افهم منها ماذا؟ افهم منها انه مختار راي وهكذا. فاذا وبعد نفي او كنفي، يعني وبعد النفي، كما لو قلنا ما جاء القوم إلا زيدا، هنا هذا كلام منفي. نعم
تام منفي.
نعم كان كلام تام منفي. نعم فحينئذ نختار ماذا؟ نختار اتباع زيد نعم للقوم. ما جاء القوم إلا زيد، نتبع زيدا، نتبع زيدا للقوم. فإذا انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع. نعم. أما إذا كان الاستثناء منقطعا، ما جاء القوم إلا ماذا؟ إلا نعم حمار أجلكم الله، أو نقول أسد مثلا. ما جاء القوم إلا أسدا، فحينئذ ماذا يكون الحكم؟ نعم يكون الحكم هو النصب. نعم ننصب أسدا. نعم هي لغة بني تميم. نعم هي لغة الرفع. نعم نعم يرحمكم الله. فإذا وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال الرفع، فإذا حكمه يكون إذا كان منقطعا، إذا كان الاستثناء منفيا منقطعا حكمه ماذا؟ النصب. وعلى لغة بني تميم يكون حكمه الرفع. ما أدري إذا صار واضح نعم البيتين، يعني صار واضح الأبيات، يعني كيف نعم إن شاء الله. كيف نعم الرفع نعم إذا كان المبدل منه نعم مرفوعا نعم مستثنى.
ما تجمد من المفهوم
نعم
ما ورد في القول مثلا
نعم يكون نعم يعني حسب المبدل منه، يتبع المبدل منه. إذا حكم المستثنى بإلا النصب، إن وقع بعد تمام الكلام الموجب، حكم المستثنى إلا ما هو النصب، إن وقع بعد تمام الكلام الموجب. كيف؟ نعم الموجب نعم 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 تستطيع أن تقول مثلاً
بعد تمام الكلام، أي بعد كلام التام.
نعم 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 بعد الكلام التام.
الكلام أليس التام؟
لا الكلام.
مفيد
نعم هو هذا المراد منه الكلام التام. الذي يفيد فائدة يحصل، يعني إذا كان إذا جاءت إلا بعد كلام يفيد فائدة يحصل الصفت عليها يكون حكمها هكذا. أما إذا جاءت بعد كلام مثلا نعم لا يصح السكوت عليه، نعم فحينها سيأتي حكمها فيما بعد، سيأتي حكمها فيما بعد. أما هنا نتكلم ماذا عن التي نعم يحصل تأتي بعد الكلام التام الذي يحصل السكوت عليه. فإذا الحكم المستثنى لإن لم نصه إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان متصلا أو منقطعا، نحو قام القوم إلا زيدا، وضربت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا، هذه القوم يعني هي المستثنى منه، وزيد هو المستثنى، وإلا هي أداة الاستثناء، وزيد هنا منصوب. وضربت القوم إلا زيدا، أيضا زيدا هنا منصوب، ومررت بالقوم إلا زيدا. في كل هذه الأمثلة نعم يكون ماذا يكون نعم منصوبا. وهذه أول الأمثلة الثلاثة الأولى، وهي قام القوم إلا زيدا، وضربت القوم، وضربت بالقوم نعم نعم، هي مراد منها أمثلة على ماذا على نعم الاستثناء المتصل. وقام القوم إلا أجلكم الله حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، ومررت بالقوم إلا حمارا. زيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك نعم الأسد. يعني عجيب أنت
كده. جرى حتى يضربون يضربون مع كثير من المهمين. سيدنا هذا المثل يعني نفسه.
يعني هو الأجلة في مرأة الحمار كان يعني في ذلك نعم وصيلة النقل. نعم فنستطيع أن نحن مثلا نقول مررت بالقوم إلا مثلا سيارة مثلا نعم أو مثلا نعم. طيب ما هو العامل هنا؟ نحن قلنا جاء القوم إلا زيدا، زيدا هو منصوب. ما هو العامل فيه النصب؟ ما هو العامل الذي جعله منصوبا؟ مشهور النحاة أن العامل هو حرف إلا، هو الذي نصبه. إلا هي المنصوب.
يعني يكون حكم إلا في هذه الحالة حكم حرف كلمة المعادية.
هذا نعم يعني
لا
هذا هذا ليس على قول مشهور، هذا الذي تفضلوا به على قول المصنف. نعم نعم. المصنف ماذا قال؟ المصنف قال في غير هذا الكتاب، قال إن الناصب ليس إلا، ليس حرف إلا، الناصب هو الفعل. نعم الفعل أو نعم نعم الذي جاء يعني قبل الاستثناء. تقول جاء القوم إلا زيدا، جاء هو ماذا؟ هو نعم الناصب، هو العامل، هو المؤثر في المستثنى النصب. نعم لكن بواسطة إلا، يعني تكون إلا هي نعم هي واسطة نعم في العمل،
واسطة
نعم في تأنية، نعم واسطة الخير. نعم نعم هذا كلام المصنف. نشرح كلام الشارع هنا. الشارح هذا قال والصحيح من مذاهب النحويين نعم لا صحيح صحيح نعم نعم. يعني يوجد عند النحاة عدة أقوال. نعم يوجد عند النحاة عدة أقوال. الذي اختاره الشارح نعم الذي صححه الشارح هو أن الناصب هو ماذا؟ هو نعم 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 صحيح والمصنف ماذا؟ المصنف اختار أن إلا نعم هي الناصبة. أنا عكست الأقوال.
طيب إحنا نقول يزم عن إذا هو جاء القوم إلا زيدا يعني أسر من زيدا.
نعم
المصنف
نفسه
الشارع
نعم المصنف هو الناظر. نعم فإذا والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب سيبويه، وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا. لكن في رأيكم يعني قول المصنف قول الناظم ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، هذا يدل على أن إلا في نظره هي العاملة؟ هو ذكر في غير هذا الكتاب ذكر أنها هي العاملة صحيح، لكن من خلال هذه العبارة هل يمكننا أن نفهم هذا المعنى؟
يقال بأن هذه العبارة عبارة مجملة يعني لا يمكن أن تؤدي هذا المعنى.
نعم.
لا كما ذكره في كتب أخرى يوصلك إلى أن من يجمع راسه وهو أن إلا من ناصر.
نعم.
دينا.
نعم.
ولا مثلا من مثلا إلا مثلا من يجمع يؤدي هذا المعنى.
صح.
إلى أن إلا. صحيح.
لأنه يعني أنا لا أعرف ما بين النحاة.
نعم.
نعم. صحيح. والحمد لله رب العالمين. يوم الشهر الفارسي يوم الشيخ محمد محمد عساف موجود، الشيخ أوراس الجادري موجود، الشيخ علي اليزيد، الشيخ محمد مويكا، الشيخ محمد عامر، سيد عفو، مصطفى تجاني، محمد علي العادل، ساكر مسيم شاكر، ساكر
سلام موجود،
سلام
موجود،
مهدي علي غايب، عبد العزيز، صلاح قران،
سألت
أنا أوراس الجادري
من
قبل، الله يحفظك، الله يحفظك.